الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب دعاء الرفع من الركوع، قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. وهذا، أي هذا القول وملء ما بينهما، عند مسلم من حديث ابن عباس لا من حديث أبي سعيد رضي الله عن الصحابة أجمعين. وملأ ما بينهما، وملأ ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أهل منصوب على النداء، أي يا أهل الثناء والمجد. والثناء الوصف الجميل والمدح، والمجد العظمة ونهاية الشرف. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، مبتدأ، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، جملة حالية معترضة بين المبتدأ والخبر. والخبر اللهم لا مانع لما أعطيت. أحق ما قال العبد، جملة اعتراضية، وكلنا لك عبد، وهي جملة حالية. الخبر اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد بالفتح الحظ والغنى والعظمة، أي لا ينفعه ذلك، إنما ينفعه العمل الصالح. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. فقال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول. ومن أذكار هذا الموضع أيضا: لربي الحمد، لربي الحمد، ويكررها في قيام الليل طويلا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وقالت عائشة رضي الله عنها: افتقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة من الفراش. وفي بعض النسخ في مسلم: فقدت، أي النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من نقمتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. روى مسلم هذه الأحاديث قوله أعوذ برضاك من سخطك. قال النووي: قال الخطابي في هذا معنى لطيف، وذلك أنه استعاذ بالله تعالى وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته. والرضاء والسخط ضدان متقابلان، وكذلك المعافاة والعقوبة. فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير، ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه. قوله أنت كما أثنيت على نفسك اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء، وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته، ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصاء والتعيين. فوكل ذلك إلى الله سبحانه: أنت كما أثنيت على نفسك، فأنت يا ربنا المحيط بكل شيء جملة وتفصيلة، كما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه، لأن الثناء تابع للمثنى عليه، وكل ثناء أثنى به عليه عبد من عباده وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم، مع أنه متعال عن القدر، وسلطانه أعز، وصفاته أكبر وأكثر، وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. لما فرغ الإمام رحمه الله تعالى من ذكر بعض أذكار الركوع، شرع في ذكر ما يذكر الله به تعالى ويدعى في السجود، فذكر بعض الأحاديث وهي عند مسلم في الصحيح. ومن أذكار السجود أيضا سبحان ربي الأعلى، وسبحان ربي الأعلى وبحمده، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره، وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. قال الإمام رحمه الله وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وجبرني وعافني وارزقني. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وفيه كامل أبو العلاء مختلف فيه كما قال الحافظ، والحديث ضعيف وهو محتمل للتحسين. وفي السنن أيضا عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فيشرع للمسلم أن يقول الأذكار الواردة عند الرفع من الركوع، وهي في الجملة حمد لله وثناء على الله وتمجيد له جل وعلا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي لفظ: اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة الواو. وهو في الصحيحين قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا يهمل أمر هذه الواو في قوله ربنا ولك الحمد، فإنه قد ندب الأمر بها في الصحيحين، وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما، فإن قوله ربنا متضمن في المعنى أنت الرب والملك القيوم الذي بيده أزمة الأمور وإليه مرجعها، فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله ربنا قوله ولك الحمد، فتضمن ذلك معنى قول الموحد لك الملك ولك الحمد. وفي صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. قوله ملء السماوات إلى آخر هذا الحديث أي حمدا وصفه وقدره أنه يملأ العالم العلوي والعالم السفلي والفضاء الذي بينهما، فهذا الحمد بهذه الصفة يملأ جميع الخلق الموجود. وقوله وملء ما شئت من شيء بعد أي حمدا يملأ ما يخلقه الرب تبارك وتعالى بعد ذلك وما يشاءه سبحانه. وعلى هذا فحمده سبحانه ملأ كل موجود وملأ ما سيوجد بعده. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وروى مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وفي رواية: إذا رفع ظهره من الركوع. وقوله ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وقوله أهل الثناء والمجد أي أنت يا الله أهل أن يثنى عليك وأن تمجد لعظمة صفاتك وكمال نعوتك وتوالي نعمك وكثرة آلائك، أحق ما قال العبد أي هذا الثناء عليك والتمجيد لك هو أحق شيء قاله العبد وتلفظ به. فقوله أحق خبر قيل لمبتدأ محذوف تقديره هذا الثناء والتمجيد، وقد جاءت هذه الجملة تقريرا لحمده وتمجيده والثناء عليه ولبيان أن ذلك أحق شيء نطق به العبد وأفضل أمر تكلم به. وكلنا لك عبد اعتراف بالعبودية، وأن ذلك حكم لجميع الناس، فكلهم معبدون مذللون لله سبحانه هو ربهم وخالقهم، لا رب لهم ولا خالق سواه. قوله لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فيه الاعتراف بتفرد الله تعالى بالعطاء والمنع والقبض والبسط والخفض والرفع، لا شريك له في شيء من ذلك. فما يكتبه سبحانه لعبده من خير ونعمة أو بلاء ونقمة فلا راد له ولا مانع لوقوعه، وما يمنعه سبحانه عن عبده من الخير والنعمة أو البلاء والنقمة فلا سبيل لوقوعه، كما قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وكما قال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهو سبحانه المتفرد بالعطاء والمنع، وإذا أعطى سبحانه لم يطق أحد منع من أعطاه، وإذا منع لم يطق أحد إعطاء من منعه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع عنده ولا يخلص من عذابه ولا يدني من كرامته جدود بني آدم أي حظوظهم من الملك والرياسة والغنى وطيب العيش وغير ذلك، وإنما ينفعهم عنده التقرب إليه بطاعته وإيثار مرضاته. وروى البخاري في الصحيح عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أي أحمده حمدا، وحمدا مفعول مطلق مؤكد لعامله، وقوله كثيرا طيبا مباركا فيه هذه صفات للحمد أي أحمدك حمدا موصوفا بالكثرة والطيب والبركة. وقوله صلى الله عليه وسلم من المتكلم أي من القائل لهذه الكلمة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وقوله لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، البضعة قطعة من العدد، قيل ما بين 3 إلى 9 وقيل ما بين 1 إلى 10، يبتدرونها من الابتدار وهو السبق أي يتسابقون إلى كتابتها في صحائف الحسنات. فعلى المأموم المبادرة إلى قول ربنا ولك الحمد عقيب تسميع الإمام، وهذا مستفاد من حرف الفاء من قوله فقال رجل وراءه، فإن الفاء تفيد التعقيب. وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين منهم الشيخ الألباني رحمه الله إلى أن المأموم يقول أيضا سمع الله لمن حمده، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى نظر في هذا كله. من فوائد هذا الحديث كثرة الملائكة الكاتبين ومحبة الملائكة للخير وأهله وتسابقهم وتنافسهم فيه. وفي الحديث خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته هؤلاء الملائكة، حيث رآهم صلى الله عليه وسلم ولم يرهم من حوله من الصحابة رضي الله عنه. ثم هل هؤلاء الملائكة الذين يبتدرون إلى كتابة هذه الكلمة من الحفظة أو من غيرهم؟ قولان لأهل العلم، والأقرب أنهم غير الحفظة. ومما يؤيد هذا ما في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، إلى آخر الحديث، وفي لفظ: فضلا عن كتاب الناس. وقد استدل به أهل العلم على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة. عند الرفع من الركوع يقول المصلي: سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع أي استجاب، والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فيقال: حمد فلان ربه، أي وصفه بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. وبهذا يعرف الفرق بين الحمد والمدح، فالمدح وصف الممدوح بالكمال أو بالصفات الحميدة، لكن لا يلزم منه أن يكون محبوبا معظما، فقد يمدحه من أجل أن ينال غرضا له، وقد يمدحه من أجل أن يتقي شره، لكن الحمد لا يكون إلا مع محبة وتعظيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الصواب في الفرق بين الحمد والمدح أن يقال: الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا من حب وإرادة، أو مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد، فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإدلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء، بخلاف المدح فإنه خبر مجرد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. قوله ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، فهو يحمد الله حمدا يملأ العالم العلوي والسفلي والفضاء الذي بينه، فهذا الحمد يملأ جميع الخلق الموجود. قوله أهل الثناء والمدد، أي ربنا أنت أهل أن يثنى عليك وتمجد لعظمة صفاتك وكمال نعوتك وتوالي نعمك وكثرة آلائك، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. في هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أحق ما قاله العبد، فينبغي أن يحافظ عليه. وإنما كان أحق ما قاله العبد لما فيه من التفويض إلى الله تعالى، والإذعان له، والاعتراف بوحدانيته، والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به، وأن الخير والشر منه، والحث على الزهادة في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، فيه الاعتراف بتفرد الله بالعطاء والمنع، والقبض والبسط، والخفض والرفع، فما يكتبه لعبده من خير ونعمة فلا راد له ولا مانع لوقوعه، وما يمنعه عن عبده من الخير والنعمة فلا سبيل لوقوعه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد هو الحظ والغنى والعظمة والسلطان، أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطان منك حظه، أي لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح. يقول حال السجود: سبحان ربي الأعلى، دون أن يقول سبحان ربي العظيم، لأن ذكر علو الله هنا أنسب من ذكر العظمة، لأن الإنسان الآن أنزل ما يكون، لذا كان من المناسب أن يثني على الله بالعلو. فانظر إلى الحكمة والمناسبة في مثل ذلك كيف أن الصحابة كانوا في السفر إذا علوا شيئا كبروا، وإذا هبطوا واديا سبحوا، لأن الإنسان إذا علا وارتفع قد يتعاظم في نفسه ويتكبر ويعلو، فناسب أن يقول الله أكبر ليذكر نفسه بكبرياء الله عز وجل. أما إذا نزل فإن النزول نقص، فكان ذكر التسبيح أولى لتنزيه الله عز وجل عن النقص الذي كان فيه الآن. فكان من المناسب أن يذكر الإنسان نفسه بمن هو أعلى منها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كما في صحيح مسلم: سبوح مبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية، قدوس مطهر من كل ما لا يليق بالخالق، ورب الملائكة والروح. الروح وجبريل عليه السلام خص بالذكر تفضيلا له على سائر الملائكة. يقول في الجلوس بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. فأسأل الله سبحانه أن يغفر له الذنوب كلها الصغائر والكبائر، والمغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه، مأخوذة من المغفر الذي يكون على رأس الإنسان عند الحرب يتقي به السهام، وجمع بين طلب الرحمة والمغفرة، فتطلب رحمة الله التي بها حصول المطلوب، وتطلب بالمغفرة زوال المرهوب. هذا إذا جمع بينهم، أما إذا افترقا فإن كل واحدة منهما تشمل الأخرى. واجبرني، الجبر يكون من النقص، وكل إنسان ناقص مفرط مسرف على نفسه بتجاوز الحد أو بالتقصير، فهو يحتاج مع المغفرة والرحمة جبرا يجبر به نقصه. وعافني، أعطني العافية من كل مرض ديني ومن كل مرض بدني. ثم إن كان متصفا بهذا المرض فهذا دعاء برفعه، وإن كان غير متصف بهذا المرض فهو دعاء بدفعه، بحيث لا يتعرض له في المستقبل. فينبغي للإنسان إذا سأل العافية في هذا المكان أو غيره أن يستحضر أن يسأل الله عافية البدن وعافية الدين. وأما قوله وارزقني، فهو طلب الرزق، وهو ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين. ما يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس وسكن، وما يقوم به الدين من علم وإيمان وعمل صالح. والإنسان ينبغي له أن يعود نفسه استحضار هذه المعاني العظيمة حتى يحصل له النفع وزيادة الإيمان. فيسأل المغفرة التي يكون بها الوقاية من شر الذنوب، ويسأل الرحمة وفيه تحصيل الخير والبر والإحسان بهذا السؤال. سؤال الله أن يجبره بسد حاجته وجبر كسره ونقصه، وأن يعوضه ما فاته من الخير، ويسأل الرفعة في الدارين، ويسأل الهداية بالتوصل إلى أبواب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.